بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس السابق الكلام على بعض شروط الصلاة، ونأخذ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ما تيسر من شروط الصلاة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى كذلك شرط من شروط الصلاة، واستدل له العلماء رحمهم الله تعالى بأدلة، من أشهرها حديث عائشة عند أبي داود وغيره: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. الشاهد: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على أن ستر العورة من شروط الصلاة، لأنه كما سيأتي معنا من عورة المرأة الرأس. فقوله رحمه الله تعالى: ستر العورة بما لا يصف البشرة، وقوله رحمه الله تعالى بما لا يصف البشرة أي بساتر لا يظهر البشرة، إذ معناه أن يكون فيه غلظة بحيث يكون ساترا للبشرة. وسواء كان ذلك الساتر بثوب قطن أو غير ذلك من اللباس المشروع. قال رحمه الله تعالى: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. قوله رحمه الله تعالى: وعورة الرجل والأمة، الأمة ضد الحرة وهي المملوكة. وقوله رحمه الله تعالى: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، يدل على ذلك ما جاء في حديث جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة، وهو حديث حسن بشواهده وطرقه الذي في الباب. وجاء أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، ولكنه ضعيف، بل ضعيف جدا، كما نبه على ذلك وبين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. فالشاهد أن في قوله غطي فخذك فإن الفخذ عورة دل على ما تقدم ذكره، وهذا هو القول الراجح في المسألة، هذا هو القول الراجح في المسألة، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة لحديث جرهد المذكور. وجاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، قال أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بعض العلماء بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه على أن فخذ الرجل ليس على أن فخذ الرجل ليس بعورة، ليس بعورة لحديث أنس المذكور. والصحيح بأنه عورة، الصحيح بأنه عورة، ولكن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى حديث أنس يحمل على أن ذلك كان وقت انشغال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالغزو والقتال، فيحمل على هذا المعنى أنه كان منشغلا عن ذلك بالغزو والقتال، لأنه كما ذكر أن ذلك كان يوم خيبر، لم يكن ذلك في حال الدعة والاطمئنان والراحة، وإنما كان كما ذكر في حال الغزو. وحال الغزو رب إنسان ينشغل بأمور القتال ونحوها عن مثل هذه الأمور، هذا أمر. أمر آخر، استدل العلماء رحمهم الله تعالى بحديث أنس المذكور على أن العورة، أي أن عورة الرجل عورتان: عورة مغلظة لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة، وهما السوأتان القبل والدبر، هذه عورة مغلظة فلا يجوز إظهارها بحال إلا عند الضرورات، وكما قيل للضرورة أحكام. وعورة أخرى مخففة قد يحتاج الإنسان إلى كشفها عند الحاجة، وهي بالنسبة للرجل الفخذ، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يستطاع الجمع بين حديث أنس وبين حديث جرهد وما جاء في الباب. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني ذكر حديث جرهد معلقا، وذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنهم جميعا، وقال: حديث أنس أصح وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط، أو بهذا المعنى. فالحاصل من هذا أننا نخلص بأن الصواب والصحيح في عورة الرجل أنها ما بين السرة إلى الركبة، وأن للرجل عورتين مغلظة ومخففة، ولا يجوز كشف العورة. وكما ذكر أن من كشف عورته لغير حاجة، من كشف عورته لغير حاجة في الصلاة، أو صلى في ثوب رقيق تظهر منه عورته، فإن صلاته لا تصح، لأن ستر العورة في الصلاة من شروط الصلاة، لأن ستر العورة في الصلاة من شروط الصلاة كما تقدم ذكره. وقوله رحمه الله تعالى: والأمة، أي أن الأمة عورتها كعورة الرجل، وذلك لما ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة، يريد الأمة، يريد الأمة، ويدخل فيه كذلك ماذا؟ العبد. فتكون عورة الرجل وعورة المرأة الأمة ما بين السرة إلى الركبة. وكذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمة ليس من عورتها الرأس، ليس من عورتها الرأس اتفاقا، أي تغطية الرأس، بل كنا النساء الإماء كنا يؤمرن بأن لا يغطين رؤوسهن حتى لا يتشبهن بالحرائر، فدل ذلك كما قال العلماء على أن رؤوسهن وكذلك أعناقهن وما ظهر من صدورهن ليس بعورة بخلاف الحرائر، بخلاف الحرائر فإنهن عورة. هذا بالنسبة للرجل والأمة. قال رحمه الله تعالى: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها. قوله رحمه الله تعالى: والمرأة أو الحرة كلها عورة، لحديث أنس، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الحديث الشاهد: المرأة عورة، فعمم الحكم فيما تقدم وذكر. والعلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة اختلفوا فيما هو المباح للمرأة كشفه من جسدها، بمعنى كما ذكر بعض الفقهاء أن العورة بالنسبة للنساء عورتان، أن العورة بالنسبة للنساء عورتين: عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة. فأما العورة التي خارج الصلاة فهي ما ذكر في حديث عبد الله ابن مسعود عند أحمد وغيره بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المرأة عورة، أي كلها، كلها عورة، فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من جسدها، لا وجهها ولا يديها ولا شيئا من ذلك. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، أي الذي يظهر عادة في ظاهر لباس المرأة، فهذا مستثنى، أما ما عداه فإنه لا تظهر منه شيء، فلا يحل للمرأة أن تظهر شيئا من جسدها، لا وجهها ولا كفيها ولا قدميها ولا شيئا من ذلك إذا كانت خارج الصلاة، لعموم حديث عبد الله بن مسعود كما سمعتم، ولعموم كذلك الآية في قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن أصل الزينة ومنبع الجمال عند المرأة هو في وجهها، فإن المرأة كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المرأة التي يتزوجها الإنسان قال: وإذا نظرت إليها أسرتك. والنظرة لا تكون إلا إلى أين؟ إلى الوجه، ومعلوم أن الوجه هو كما يقال مجمع الجمال عند المرأة، وكذلك مجمع الفتنة عند المرأة. لذا كما سمعتم فإن وجه المرأة من العورة التي يجب على المرأة أن تغطيه ويدل على هذا أيضا ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرمة ألا تنتقب الحديث، وفيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: فكنا إذا ابتعدنا عن الرجال فتحنا وجوهنا، وإذا قربنا غطينا وجوهنا، مع أنهن محرمات فدل هذا على أن تغطية الوجه مطلوب، وأن هذا فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو مقر لذلك، فدل على أن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة مطلوب شرعا. هذا بالنسبة للعورة التي خارج الصلاة، بالنسبة لعورة المرأة في خارج الصلاة. بقي عورة المرأة في داخل الصلاة. عورة المرأة في داخل الصلاة وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة كلها عورة إلا الوجه واليدين، أي الوجه والكفين، ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة أن تكشف في الصلاة عن وجهها وكفيها، ولا يجوز لها أن تتجاوز ذلك، فإن تجاوزت فإنها كشفت عن عورتها الواجب عليها التي يجب عليها ألا تكشفها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القدمين أيضا مما يشملها عدم العورة في الصلاة، بمعنى أن المرأة إذا صلت كاشفة عن وجهها وكفيها وكذا قدميها فإن صلاتها صحيحة. وبالأول قال الجمهور، وبالثاني ذهب أبو حنيفة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالحاصل أن مسألة عورة المرأة في الصلاة إما الوجه والكفين على قول الجمهور، وإما زيادة على ذلك كذلك القدمين، بمعنى أن لو كشفت قدميها مع كفيها وكذلك وجهها فإن صلاتها تكون صحيحة، مع التنبيه على أن هذا يكون في مكان لا ترى فيه المرأة بين الرجال الأجانب، بمعنى أن المرأة إذا كانت بين الرجال الأجانب فإنها تغطي كل شيء، بخلاف ما إذا صلت في بيتها أو بين محارمها فلها أن تكشف عما تقدم ذكره، أي عن الوجه والكفين وفي قول وكذا القدمين. فالحاصل من هذا أن هذا الكشف المذكور حيث لا يراها أحد مما لا يحل لها أن ينظر إليها. فهذا خلاصة ما يقال في أمر المرأة، وفي تغطية المرأة لوجهها وما شابه ذلك. وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل تصلي المرأة في درع وخمار من غير إزار؟ فقال: نعم، إن كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث مختلف فيه من حيث الرفع والوقف، ورجح الأئمة رحمهم الله تعالى فيه الوقف، أي أنه من قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وإن ثبت هذا أنه من أمر أو من قول أم سلمة كذلك نأخذ منه حكما، باعتبار أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه الأحكام من غيرهن من النساء، من غيرهن من النساء، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، بمعنى أن أم الولد، بمعنى أن الرجل إذا كان له أمة ولدت له ولدا أو أولادا فإن حكمها يكون كذلك بالنسبة للعورة كحكم غيرها من الإماء، لأنها ما زالت أمة. وكذا المعتق بعضها، أي كذلك المرأة أو الأمة التي أعتق بعضها وبقي بعضها على الرق، فإن حكمها كذلك حكم الإماء من حيث العورات لمشابهتها للإماء بما فيها من معنى الرق. هذا قول، وذهب آخرون إلى أنها تعامل معاملة الأحرار باعتبار شبهها بالأحرار، ولا شك ولا ريب أن الاحتياط هو الأولى في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. لماذا لم تصح صلاته؟ قالوا: لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، ولا سيما إذا كان ملابسا للعبادة. قالوا: والأمر ها هنا كذلك، لأن الثوب المغصوب أو الدار المغصوبة محرمة، والنهي يقتضي الفساد، فمن صلى فيها أو بها فإن صلاته لا تصح. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى صحة الصلاة في الثوب المغصوب وكذا في الأرض أو الدار المغصوبة، وذلك لأن جهة النهي غير جهة الأمر. والقاعدة عند المحققين من العلماء رحمهم الله تعالى أن جهة النهي إذا كانت غير جهة الأمر فإن الأمر يكون صحيحاً مع وجود الإثم بسبب تلبسه وفعله لذلك المحرم، فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب. فلو أن إنسان اغتصب أرضاً أو اغتصب بيتاً فصلى فيه، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنها جاء بها على أوصافها المطلوبة شرعاً، ولكنه آثم باعتبار غصبه لذلك الدار أو لذلك الثوب أو لتلك الأرض، فجهة التحريم غير جهة الأمر، وجهة التحريم إذا كانت غير جهة الأمر فإنها لا تقتضي الفساد على القول الصحيح عند الأصوليين، على القول الصحيح عند الأصوليين. قال رحمه الله تعالى: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومن صلى طيب، قوله رحمه الله ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال لأحاديث كثيرة جاءت في الباب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب وكذلك الحرير هما حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة. جاء في حديث أبي موسى عند الترمذي بإسناد صحيح، وجاء من حديث كذلك الزبير ومن حديث عمر ومن حديث طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهي في الصحاح وغيرها، أي هذا الحكم من أن الذهب والحرير محرم على الذكور من هذه الأمة وحلال على إناثها، وحلال على إناثها. وقوله رحمه الله تعالى إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب إلى آخره، إلا عند الحاجة لحديث أنس في الصحيحين من أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكة وفي رواية من القمل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلباس الحرير، قال أنس فرأيتهما يلبسانه، فرأيتهما يلبسانه. فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى بحديث أنس على جواز لبس الحرير للحاجة، على جواز لبس الحرير للحاجة. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما نهي عنه نهي وسائل فإنه يجوز للحاجة، وما نهي عنه نهيا مقصودا لذاته فإنه لا يجوز إلا للضرورة، فإنه لا يجوز إلا للضرورة. وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. وكما تقدم معنا التمثيل كذلك في العورة المغلظة والعورة المخففة، فالمغلظة محرمة لذاتها والمخففة محرمة لغيرها، فتجوز الثانية للحاجة، وأما المغلظة فلا يجوز كشفها إلا للضرورة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة للذهب وهي لابسة للحرير إذا كان يغطي عورتها، بخلاف الرجل فإنه يجوز له أن يصلي وهو لابس للذهب ولا للحرير إن كان لغير حاجة. فإن صلى الرجل في ثوب الحرير لغير حاجة أو وهو لابس الذهب لغير حاجة فما حكم صلاته؟ على ما تقدم من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن ظاهره أن صلاته غير صحيحة، أن صلاته غير صحيحة لأن النهي يقتضي الفساد. وعلى القول الذي ذهب إليه جماعة من المحققين تكون صلاته صحيحة مع الإثم، تكون صلاته صحيحة مع الإثم لانفكاك الجهتين، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك، ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكان نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. هذه جملة من المسائل مذكورة في هذا الشرط أو في هذا في هذه الجملة. أولها قوله رحمه الله تعالى ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فهذا أو في هذه الفقرة منطوق ومفهوم. فمنطوقها أن من صلى بهذه الحال أو على هذه الحال أن صلاته صحيحة، ومن لم يصلي على هذه الحال بأن صلاته غير صحيحة، وهي رواية عن أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يصلي الرجل وليس على عاتقيه من ثوبه شيئا. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والحديث متفق عليه والشاهد منه لا يصلي، فهذا نهي. والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد كما مر معنا، ولا سيما إذا كانت الجهة واحدة أو كان النهي عائدا إلى شرط ذلك الأمر أو وصف ملازم له. وأما إذا كان عائدا إلى ذات النهي فإنه يكون فاسدا أو يقتضي الفساد بلا خلاف. والأمر هاهنا وقع فيه إشكال، هل هذا النهي يقتضي الفساد أم لا؟ قال لأن هذا عائد على وصف ملازم، فلأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أن من صلى في ثوب واسع ولم يضع على عاتقه من ذلك الثوب شيئا فإن صلاته لا تصح، فجعل ستر العاتقين من عورة الصلاة بالنسبة للرجل، من عورة الصلاة بالنسبة للرجل. فعورة الرجل هي خارج الصلاة كما مر معنا ما بين السرة إلى الركبة، وفي الصلاة هذه وكذا تغطية العاتقين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك ليس بشرط في الصلاة، بل وذهب من ذهب منهم إلى أنه ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى بإزار واحد ورداءه على المشجب من غير أن يغطي عاتقيه وهو كاشفا أو حاسرا وهو حاسر على عاتقيه، فلما قضى صلاته قيل له يعني كيف صليت على هذه الحال، فقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لأجل أن يراني جاهل مثلك فيقول لي كما قالتك. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون كذلك، أو قال وهل لكل واحد منكم إزاران، أو ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما ذكر أن يصلي الإنسان في الثوب فقيل له فقال أو لكلكم إزاران. فالشاهد من هذا يعني حيث معنى الشاهد من هذا أن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على صرف ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحمل على الأكملية على الكمال، فيكون لا يصلي أحدكم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا على سبيل الكمال لا على سبيل الشرط، أي شرط الصحة، ولكن شرط كمال وليس بشرط صحة. ولا شك ولا ريب كذلك أن المسلم المتحري لدينه يعمل الأحوط والأبعد عن الريب وعن الشك. قال رحمه الله تعالى فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. وهذا مصير من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى التفصيل الذي ذكره بعض العلماء جمعا بين حديث جابر وحديث أبي هريرة، من أن حديث أبي هريرة يحمل على من كان عنده ثوب واسع، وحديث جابر يحمل على من لم يكن عنده إلا إزار ضيق، فمن كان عنده إزار ضيق لا يكفي إلا لستر عورته ستر عورته وأجزأه ذلك، ومن كان عنده ثوب واسع فإنه يستر على منكبيه ويغطي على منكبيه. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفي جميعها أي جميع العورة ستر الفرجين. لماذا؟ لأن ستر الفرجين ستر للعورة المغلظة، فإذا كان ما عنده ثوب إلا ما يكفي ذلك فعل ذلك وأجزأه، أي ستر العورة المغلظة وأجزأه. قال: فإن لم يكفهما، أي ما عنده إلا قطعة، إما أن يستر قبله أو دبره، فماذا يصنع؟ قال: ستر أحدهما، لأنهما سوءتان وهما سواء في الستر، أو قل في وجوب الستر يعني. وهذا قد تصور يا جماعة، في إنسان مثلا حرق ثيابه ما بقي معه إلا قطعة حضرت وقت الصلاة، أو رجل كان في سفر في مكان سرقت ملابسه، جاءوا سراق قطعوا طريق فسرقوا كل ما عنده، ما أبقوا له إلا قطعة، فماذا يصنع؟ فمثل هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى تحمل على مثل هذه الحالات. قال: فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال، أي ليس عنده شيء. وهذا قد حصل، يعني كان في أزمان سابقة بعض المجرمين من قطاع الطريق ربما سلبوا على الناس كل شيء حتى الملابس، يقال له اخلع ملابسك وإلا قتلناك، فيضطر إلى أن يخلع ملابسه فيبقى عاريا تماما. فمثل هذا كما يقال ماذا يصنع إذا حضرت وقت الصلاة؟ يقول إمام بن قدامة، يقول: فإن عدم الستر بكل حال، أي ليس عنده شيء، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، وهذا كما يقال اجتهاد، يعني يجتهد، لأنه بين أمرين: القيام ركن وستر العورة شرط، فصار الأمر مرحلة ماذا؟ أو في حالة اجتهاد. يقول: إذا قام ظهرت عورته فهل يدخل صلي قائما؟ فإن لم تستطع، فهو لم يستطع لهذه الحال، فيصلي قاعدا، إن فعل ذلك أجزأه، فإن استطاع وصلى قائما فإن ذلك كذلك ماذا؟ يجزئه، وأي شيء فعل صح منه ذلك، لأن هذا يكون في حالة ماذا؟ اجتهاد، مرحلة اجتهاد، فيجتهد ويفعل الأصلح والأيسر. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا، ما وجد إلا ثوبا نجسا أو مكان نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. يعني مثال ذلك كذلك، لو أن إنسان مثلا ربطه لصوص أو كان في سجن وحصل منه مثلا أن صارت نجاسة في ثوبه، حضرت وقت الصلاة يريد أن يصلي، ماذا يصنع؟ ما عنده إلا ذلك الثوب النجس وتلك الأرض النجسة التي هو فيها، فماذا يصنع؟ يقال له: اتق الله ما استطعت، صلي على أي حالة، صلي على أي حالة، فلا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. هذه قاعدة من القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.